إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، قد أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان، وكتبه على كل شيء، وأمر نبيه أن يبشر المحسنين، وجعل الحسنى التي هي الجنة جزاء المحسنين، وجعل السوء التي هي النار عاقبة المسيئين. فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: وبشر المحسنين، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأعظم الإحسان إحسان عبادة الله تبارك وتعالى، وهذه هي مرتبة الإحسان التي يترقى فيها المسلم إلى أن يصل إليها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله كان عليكم رقيبا. ويلي هذه المرتبة الإحسان إلى من كان السبب في وجودك وإمدادك وإعدادك. تولد لا حول لك ولا قوة، فيحيطانك بكل عناية ورعاية، وبأعظم ما يملكونه من حفظ، وبكل ما يبذلونه من رحمة، حتى تشب فتيا شابا. فلا نعمة بعد نعمة الله تبارك وتعالى عليك أعظم من نعمة الوالدين، إيجادك وإمدادك وإعدادك. وهذه النعمة لا تقارنها نعمة من البشر، حتى نعمة العالم، فإن العلماء اختلفوا أيهما أعظم حقا، الوالدان أم العلماء؟ والذي يبدو والله أعلم أن نعمة الوالدين عليك لا تقارن بنعمة، لأنها الأساس لجميع النعم، فإذا لم توجد كيف تكون عليك نعمة العالم؟ لا جرم عباد الله، قارن الله تبارك وتعالى بين حقهما وحقه في غير ما موضع من كتابه، وأمر بالإحسان إليهما وبرهما والوصية بهما وأن يصاحبا في الدنيا معروفا وأن يبذل لهما كل قول طيب وكل فعل حسن، ونهى سبحانه وتعالى عن أذيتهما ولو بأدنى القول، وحرم عقوقهما، فما أكد سبحانه وتعالى حقا كما أكد حق الوالدين. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على ذلك أعظم دلالة وأبلغها، فذكر سبحانه وتعالى في أربعة مواضع من كتابه الإحسان إلى الوالدين، وفي ثلاثة مواضع ذكر الوصية بهما، وفي موضعين أو أكثر أثنى الله تبارك وتعالى على البار بوالديه. فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فهذا في بني إسرائيل. وأما في هذه الأمة قال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الأنعام قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه أربعة مواضع أمر الله تبارك وتعالى فيها بالإحسان إلى الوالدين. فإذا قيل ما هو الإحسان؟ فالجواب كما قال السعدي رحمة الله عليه: أن الإحسان يحد ولا يعد. فلو أراد إنسان أن يعدد وجوه الإحسان على الوالدين لا يستطيع، فالإحسان يحد ولا يعد، تحسن إليهما بكل ما تملك، بكل قول طيب وبكل فعل حسن. وفي سورة الإسراء نبه سبحانه وتعالى على تأكد الإحسان إليهما في حالة كبرهما، لا كما يفعل بعض الناس فيرمون بآبائهم إلى دور المسنين. سبحان الله، بر الوالدين جعله الله تبارك وتعالى بابا عظيما لتحصيل الجنة، فهم يتخلصون من هذا الباب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار أو فلم يدخلاه الجنة، فلم يدخل الجنة. فأكد سبحانه وتعالى هذا الإحسان عند كبرهما، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تؤذيهما بالقول القبيح ولا بالأذية حتى أن تقول لهما أف، وقل لهما قولا كريما، كما قال السعد رحمة الله عليه: يحد ولا يعد، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأنك إذا تواضعت لهما وخفضت لهما جناحيك كما يفعل الطائر على أفراخه، فإن الطائر يضع جناحيه على أفراخه رحمة بها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإذا فعلت ذلك صدر منك كل فعل حسن، فالفعل الحسن إنما هو صادر عن رحمتك بوالديك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله تبارك وتعالى بالقول الكريم وبالفعل الجميل وبالدعاء لهما. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا دخل على أمه يناديها فيسلم عليها ويقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فترد عليه قائلة وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. وفي سورة العنكبوت وصى الله تبارك وتعالى بالوالدين فقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومثله في سورة لقمان قرن الله تبارك وتعالى بين حقهما وحقه فقال سبحانه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فحق الله هو التوحيد واجتناب الشرك. ثم قال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه، وذكر سبحانه وتعالى السبب في هذه الوصية، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن هذا لا ينفي أن تحسن إليهما كما كان يفعل أبو هريرة مع أمه، يحسن إليها حتى هداها الله للإسلام، حتى هداها الله للإسلام. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي مشركة، جاءت إلى بنتها أسماء راغبة في الصدقة وفي الصلة، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها صلي أمك. وفي سورة الأحقاف قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي قراءة حسنى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فتفردت الأم بالحمل وبالوضع وبالرضاع. حملته أمه وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وهذا هو الولد البار، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا والله أيها الإخوة أعظم الإحسان إلى الوالدين، ونغفل عنه جميعا أن تكون صالحا. أعظم الإحسان إلى الوالدين أن تكون صالحا، لأنك إذا كنت صالحا فلهما مثل أجرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: منها وولد صالح يدعو له. ثم ذكر سبحانه وتعالى الولد العاق فقال عز من قائل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج لا يؤمن بالبعث وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فذكر سبحانه وتعالى هذا الولد العاق الذي يأبى على والديه، بل ربما رماهما بالقول القبيح. واحذروا عباد الله، احذروا عباد الله أن ترموا بالقول القبيح المستهجن للوالدين، فإن الله تبارك وتعالى يعجل عقوبة ذلك. روى الأصبهاني عن العوام بن حوشب قال: نزلت حيا بجانبه مقبرة، نزلت حيا بجانبه مقبرة بعد العصر، فخرج رجل من أحد القبور، انشق قبر فخرج رجل رأسه رأس حمار، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر. فقالت امرأة للعوام بن حوشب وقد أشارت إلى عجوز تغزل صوفا أو شعرا، فقالت له: أتعرف هذه، أي هذه العجوز؟ قال: لا. فقالت له: هذه أم هذا الذي شق عليه قبره وخرج رأسه رأس حمار، هذه أم هذا. كانت تنهاه عن شرب الخمر، تقول له: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فمات بعد العصر، فكل يوم بعد العصر ينشق قبره فيخرج فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه قبره، ثم ينطبق عليه قبره. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأما ما ذكر الله تبارك وتعالى من الأمثلة في القرآن وأثنى على أهلها إذ بروا بآبائهم، فكما ذكر الله تبارك وتعالى عن نوح في دعوته لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وكما ذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكما ذكر سبحانه وتعالى في هذا الإحسان العظيم من إبراهيم إلى والده، وهذا والله أعظم الإحسان، إذا كان والدك كافرا أن تدعوه إلى الإسلام، وإذا كان بعيدا عن الإسلام أن تدعوه إلى الالتزام بحقيقة الإسلام. فقال إبراهيم، وتأملوا في هذا اللطف والأدب: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأثنى الله تبارك وتعالى على يحيى فقال: وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وأثنى على عيسى فقال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذا ما جاء في كتاب الله عن بر الوالدين والإحسان إليهما والوصية بهما. فإذا جئنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي لا تحصى كثرة، حتى صنف علماؤنا مصنفات مفردة في ذلك، وأئمة الحديث في كتبهم في كتاب البر والصلة أول ما يبدأون من أبواب البر يبدأون ببر الوالدين. وسيدهم في ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد، فافتتحه بتسعة عشر بابا في بر الوالدين، تضمنت 33 حديثا وأثرا صحيحا. فالأحاديث في ذلك كثيرة، وهي تدل على أمور. فمنها أيها الإخوة أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الإيمان والصلاة، وهو مقدم على الجهاد ما لم يتعين الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل ارجع ففيهما فجاهد. ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن رضا الرب في رضا الوالدين، وأن سخط الرب في سخط الوالدين. فارضى فأرض الوالدين، وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك فقد أمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته فطلقها. وجاء رجل إلى أبي الدرداء يسأله فقال إن أمي زوجتني امرأة وهي تأمرني بطلاقها. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. فطاعة الوالدين مقدمة، مقدمة ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية. ودلت الأحاديث أيضا على أن الأمة لها ثلاثة أرباع البر، لها ثلاثة أرباع البر كما قالت العلماء. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي سأله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال أمك، قال أمك، قال ثم أبوك. فالأم لها ثلاثة أرباع البر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك فأدناك. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة، لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. قاله لقاتل نفس، جاءه قاتل نفس يسأله عن توبة، فقال له ألك أم؟ فقال لا. فسأله بعضهم لما سألته عن ذلك؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. ودلت هذه الأحاديث على تحريم العقوق، جاء ذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأن العقوق يتسبب في أن لا ينظر الله إليك يوم القيامة، ويتسبب في اللعنة، ويتسبب في الحرمان من الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأديت الصلاة وأديت زكاة مالي وصمت رمضان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على هذا فهو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما لم يعق والديه رواه أحمد والطبراني، ما لم يعق والديه. فاحذروا عقوق الوالدين، واحذروا أذية الوالدين. ودلت الأحاديث أيضا على أنه قد خسر خسارة كبرى ورغم أنفه وذل وخزي من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فالوالدان فرصة عظيمة لدخول الجنة، فإن فاتك هذا وقد مات أبواك فتصلهما بعد موتهما بالدعاء لهما وبالاستغفار لهما وبالصدقة عنهما، وأن تصل إخوان أبيك وأخواته وإخوان أمك وأخواتها وأصدقاء أبيك. وقد دلت الأحاديث على ذلك، فقد مر ابن عمر رضي الله عنهما وقد ركب حمارا وعليه عمامة، مر بأعرابي فناداه فأعطاه الحمار والعمامة، فقال له أصحابه: هذا أعرابي يرضى بالقليل. فقال: إن أباه كان صديقا لعمر. والوقائع في ذلك كثيرة. فتبر الوالدين بعد موتهما بأن تبر عمك وعمتك وخالك وخالتك، وأن تبر أصدقاء الوالد كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، بر الوالدين حسنة عظيمة، سبب لتكفير الذنوب، وسبب لطول العمر وزيادة الرزق، وسبب لتفريج الكروب، كما تعلمون من قصة هؤلاء الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فجاءت الصخرة فسدت عليهم الغار، فتوسل أحدهم ببره بوالديه. وذكر أنه تأخر يوما فجاء فوجد أبويه قد ناما، وقد كان تعود أن يهلب وأن يقدمهما في الشراب ولا يقدم عليهما أحد من أهله ولا من أولاده، فوجدهما نائمين فحلب لهما وجعل القدح على يده وانتظرهما حتى برق الفجر. قام ليلة كاملة من أجل الإحسان إلى والديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.